أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن جواب المصنف عن هذا الواجب كان مبني على أن ما ذكر من أن هنا تكليفا بالعمل بالكتاب والسنة يراد فيه من السنة ما هو مدلول أحد الأدلة الثلاثة، قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره، فالحكم المستفاد من هذه الثلاثة والمدلول لواحد من هذه الثلاثة هو السنة، والتكليف بالرجوع إلى السنة بهذا المعنى عبارة أخرى عن تكليف بالحكم بالعمل بالحكم المستفاد من واحد من هذه الثلاثة. فإذا أمكن إحراز هذا الحكم بالقاطع نقطع أنه سنة، يتواتر يكون معه قرينة مفيدة للقاطع أن الإمام في وقت من الأوقات قال أو فعل أو قرر فهو، وإلا فبحسب اعترافك نتنزل إلى الظن، نقول يتنزل إلى كل ما أوجب الظن بهذا الحكم ولا يختص ذلك بالظن الحاصل بهذا الحكم والسنة من الأخبار كما هو مقصود هذا المدعي، يعني إثبات حجية الأخبار ولو ما أفاد منها الظن. هنا كان إشكال بعنوان إن قلت المراد من السنة ليس ما ذكر وهو ما كان واقعا مدلول قولي أو فعلي أو تقرير الإمام عليه السلام، بل المراد من السنة التي وجب العمل بها بالإجماع والضرورة هي هذه الحكايات، هذه الأخبار والأحاديث التي هي حكايات عن العمل أو عن السنة الواقعية. ويكون محصل الوجه المذكور حينئذ أنه لنا تكليف بوجوب العمل بالسنة، يعني هذه الأخبار، لأن هي السنة على هذا المعنى. فإن أمكن الرجوع بالعلم العلمي، يعني كانت هذه أخبارا قطعية أو محفوفة بالقرينة فبها، وإلا كما هو المفروض باعتبار أنه القطع من هذه الأخبار قليل ولم يثبت حجية قسم منها بالدليل الخاص، وإذا ثبت فأيضا يكون ما يفي به قليل، فعلى هذا التقدير لازم الرجوع إلى هذه الأخبار على النحو المفيد للظن. إذا لم يمكن الرجوع إلى الأخبار على نحو العلم كما في المتواتر والقطع منها، لازم التنزل إلى الرجوع إلى هذه الأخبار على النحو المفيد للظن، وبالتالي ينتج أن كل ما أفاد الظن من هذه الأخبار فهو الذي يجب العمل به ومتابعة مضمونه ما أدى إليه من حكم، يعني حجية الأخبار الظنية. هذا أجاب المصنف عنه أولا بأن السنة في الإصطلاح ما ذكرناه من قول المعصوم أو فعله أو تقريره، نفس هذا نفس ما دل عليه القول أو الفعل أو التقرير، لا هذه الأخبار التي ليست هي إلا حكايات ظنية في أحسن الأحوال ناقصة عن السنة، قد تطابقها فيكون في موردها سنة وقد لا تطابقها فلا يكون في موردها سنة. إذا كان هذا هو معنى فظاهر المستدل عند إطلاق كلمة السنة في كلامه وفي هذا الدليل عندما يقول لنا تكليف وجوب العمل بالسنة، ظاهره أن يكون مستعملا له في المعنى الحقيقي، ظاهره معناه الحقيقي، وهي نفس ما استفيد من الحكم من قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا المحكي من ذلك بالحكاية المصطلح فيها بالخبر والحديث. هذا أولا. ثانيا، إن المستدل جعل الدليل على وجوب العمل بالسنة الإجماع والتواتر والضرورة، وهذه الأدلة إنما يصح ادعاؤه في السنة بالمعنى الذي ذكرنا. تقول يجب بالإجماع والضرورة والتواتر العمل بالسنة، بمعنى ما يفيده قول المعصوم أو فعله أو تقريره من حكم، هذا معقول ومقبول، لأن السنة الواقعية هناك إجماع بل ضرورة من الدين على وجوب العمل بها وعلى حجيتها، وتواتر من الأخبار أيضا، كل هذا يمكن ادعاؤه هنا. وأما الأخبار الظنية التي بين أيدينا فهذه لا يصح فيها دعوة تواتر الأخبار بلزوم العمل بها، إلا اللهم بمعنى التواتر الإجمالي الذي ذكرناه في موضعه، ولا يصح دعوة الإجماع إلا بمعنى الإجماع الذي ذكره الشيخ والعلامة وغيرهما من وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار في الجملة، بمعنى كون ضالتك فيها لا بمعنى حجية كل واحد واحد، وإلا لو كان إجماع بهذا الشكل وأخبار متواترة أيضا على حجيتها وضرورة دينية لما وقع الخلاف فيه، وكان كل الناس يقولون بحجية الأخبار الظنية، وهذا خلف. فلا يصح فيها دعوة الإجماع إلا بما ذكرنا، والتواتر بمعنى التواتر الإجمالي الذي ذكره سابقا، ولا يصح فيها أبدا دعوة وجوب العمل بها من باب الضرورة الدينية، أنها واجبة العمل وحجة من باب الضرورة الدينية، إذ من الواضح أنه لم تثبت ولم تقم الضرورة الدينية على وجوب العمل بالأخبار الظنية. ولعل دعوى المستدل الضرورة على وجوب العمل بالسنة هي قرينة أنه يريد بالسنة معناها الحقيقي ذاك، ما يستفاد من قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. هذا كله كنا ذكرناه سابقا، الذي نريد أن نزيده اليوم هو أنه يمكن دعوى الضرورة على العمل بهذه الأخبار بهذا المعنى، بمعنى أنه إذا انسد باب العلم بالأحكام فاللازم هو الرجوع إلى هذه الأخبار الظنية، لكن لا من جهة أنها أخبار ظنية ليكون هذا بمعنى ضرورة كونها حجة شرعية في ظرف الانسداد مثلا، ليس هكذا، بل من جهة أن طرحها وعدم الرجوع إليها رأسا هذا يؤدي إلى الخروج من الدين بالمعنى الذي شرحناه أكثر من مرة للخروج من الدين، وهو الذي يستعمله المصنف في مقدمات الانسداد. في مقدمات الانسداد يعبر يقول إهمال هذا الكم الكبير من الأحكام المعلومة بالإجمال وترك التعرض له والجلوس بالنسبة إليه كالأطفال والمجانين بل والبهائم من غير تكليف، هذا يلزمه الخروج عن الدين، يعني ألا تكون متزيّة بزي الدين متلبسا بالشريعة. شريعة يعني أحكام، يعني قوانين وضوابط، لا أن تجلس هكذا لا تكليف لك أصلا. فالشريعة تصبغ بمقتضى ما فيها من أحكام وضوابط متبعها والمنتسب إليها بصبغتها، وتلبسه وتخلع عليه زيها. يقال إذا نظر إليه كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يعاشر، كيف يسلم، كيف يتكلم، كيف يبيع ويشتري، يقال هذا متشرع، له زي، له صورة خاصة. فإذا ترك كل هذا خلع هذا الزي وخرج عن صورة المتدين بالدين، هذا معنى الخروج عن الدين، لا الخروج بمعنى الكفر. فإذا يمكن أن يدعى أنه إذا سد باب العلم إلى الأحكام فاللازم الرجوع إلى هذه الأخبار الظنية من باب أن إهمالها وطرحها بالكلية يستلزم الخروج عن الدين. لكن حينئذ نسألك، ما هو المدرك والمنشأ للزوم الخروج عن الدين عند ما ذكر من طرح هذه الأخبار وعدم الرجوع إليها؟ لماذا يجب يعني يثبت ويترتب حصول الخروج عن الدين إذا طرحت هذه الأخبار كلها ولم ترجع إليها حتى يقال إذن من الضرورة، من الضروري القول بلزوم الرجوع إليها حذرا من الخروج عن الدين؟ فيه احتمالان. الأول أن يقال إن المدرك لوجوب الخروج عن الدين من طرح هذه الأخبار كلها هو علمنا بمطابقة كثير من هذه الأخبار للتكاليف الواقعية المطلوبة. هناك أحكام واقعية مطلوبة، هذه الأخبار نعلم بأن كثيرا منها مطابق في مضامينه وفيما جاء فيه من أحكام لتلك الأحكام الواقعية التي نعلم أن الشارع لم يرفع يده عنها عند الجهل بها تفصيلا وانسداد باب العلم إليها. هناك أحكام واقعية نحن في الفرد نجهل بها تفصيلا، لكن في الوقت نفسه نعلم أن الشارع لم يرفع اليد عنها، لا زالت مطلوبة. ونعلم أن هذه الأخبار كثيرا منها مضامينه ما جاء فيه من أحكام مطابق لتلك الأحكام الواقعية المطلوبة بالفعل. إذا كان هكذا فنقول لك مرجع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الكبير في الأحكام، لأنك تقول لي أحكام واقعية فعلية مطلوبة علمت بها وقد انسد الباب إليها من العلم والعلم، يعني لم يثبت حجية هذه الأخبار بالدليل الخاص. ثم تكمل فتقول والاحتياط تجاه هذه الأحكام غير جائز أو غير واجب على الأقل لاستلزامه العسرة والحرج، وإجراء الأصول في هذه الموارد كل على حدة وبقطع النظر عن العلم الإجمالي بالتكاليف، يعني معاملة المورد كشبهة مستقلة غير مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال من التكاليف. والرجوع إلى المجتهد العالم بها، يعني الذي يدعي الانفتاح وعندي دليل وهذا هو التكليف هنا وهنا وهنا، أيضا لا يجوز. طبعا كل مقدمة في محلها يذكرها ويبرهنها، لكن الآن كمسلمات نأخذها. بعد كل هذا تقول أصبح امتثال هذه التكاليف المعلومة إجمالا دائرا بين الأخذ بالظن بها وبين الأخذ بالطرف المقابل وهو الوهم، لكن الثاني ترجيح للمرجوع على الراجح. وهذا المعنى ينطبق هنا، لأنك تقول الرجوع إلى البراءة وطرح هذه الأخبار الكثيرة المشتملة على كم من كبير من الأحكام مطابق للأحكام المعلومة والتكاليف المعلومة بالإجمال، هذا لا يجوز. واضح؟ فيجب الأخذ بهذه الأحكام، الأخذ بالضم في هذه الأحكام الموجودة في موارد هذه الأخبار. عبارة أخرى، الموجود في موارد هذه الأخبار أحكام كثيرة تفي بالمعلوم بالإجمال تساويه أو تفي بمعظمه. واضح؟ وقد انسد الباب إليها ولا يجوز الاحتياط ولا يجوز إجراء الأصول ولا تقليل الانفتاح، فتعين تحصيل هذه الأحكام التي في ضمن هذه الأخبار بالظن، وهذا دليل انسداد، هذا دليل انسداد. فلا يكون هذا الوجه وجها غير دليل انسداد الآتي، لا يكون وجها أول، يكون وجها رابعا، دليل رابعا هو دليل الانسداد. هذا إذا قلت إن مناط لزوم الخروج عن الدين من ترك هذه الأخبار بالكلية وطرحها رأسا هو علمي بمطابقة مضامينها للأحكام المعلومة بالإجمال ولو في معظمها. الاحتمال الثاني أن يكون الموجب للخروج عن الدين عند طرح هذه الأخبار العلم الإجمالي لا بمطابقة كثير منها للأحكام الواقعية، بل العلم الإجمالي بصدور جملة كبيرة من هذه الأخبار. هذه الأخبار التي بين أيدينا نعلم إجمالا أن كثيرا منها هي صادرة عن المعصوم، بحيث لو طرحت جميعا للازم طرح ما علم صدوره في ضمنها، حينئذ يكون مرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول. في الوجه الأول تذكر ماذا قلنا؟ في الوجه الأول الذي ذكرناه من جملة وجوه ثلاثة لإثبات حجية الأخبار، قلنا هناك إن لنا علما إجماليا بصدور أخبار كثيرة من هذه الأخبار التي بأيدينا، وليس لنا طريق إلى تعيين هذه الأخبار بالعلم وإطاعتها تفصيلا لفرض انسداد باب العلم وعدم معرفة الصادر منها، لا نعرف هذا الصادر أو ذاك، فيتنزل إلى تعيين الصادر منها بالظن فينتج حجية الخبر المضمون الصدور. هكذا كان. وهنا نقول إذا كان خروج عن الدين ناشئا من جهة أن طرح هذه الأخبار يؤدي إلى طرح ما علم صدوره من الأخبار فيها الذي مدركه علم إجمالي بصدور كثير منها يفي بالفقه أو معظم الفقه، فمرجعه إلى الوجه الأول الذي ادعيناه أو ادعاه البعض لإثبات حجية الخبر الظني مضمون الصدور، الذي مستنده أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من هذه الأخبار، فإن أمكن تحصيلها بالعلم أن نميز الصادر بالعلم فنقول هذا معلوم الصدور فبها، لكن المفروض عدمه، فيتنزل إلى تمييزه بالظن ما ظن صدوره يؤخذ به. هذا هو الوجه الأول، هذا حينئذ يرجع إلى ذاك الوجه الأول. وبعبارة أخرى، دعوة ضرورة الدين على الأخذ بالأخبار من باب استلزام طرح كل الأخبار للخروج عن الدين بالمعنى المذكور دعوة وجيهة، لكن هذا الدليل لو ادعي لزوم الرجوع إلى الأخبار بالضرورة فيه لكان يرجع إما إلى الانسداد إذا كان مدرك ذلك علمنا بمطابقة كثير من أحكامها للأحكام الواقعية، وإما إلى الوجه الأول من وجوه إثبات حجية الأخبار الظنية إذا كان مدرك ذلك علمنا بصدور جملة كثيرة منها، لو طرحت كلها لطرح المعلوم في ضمنها، بحيث لا يمكن تحصيله بالعلم تنزل إلى الظن، وعلى التقديرين لا يكون دليلا مستقلا. قال: فإن قلت، هنا وقفنا، المراد بالسنة الأخبار والأحاديث لا السنة الواقعية، والمراد حينئذ في هذا الوجه أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم، فإن تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم، يعني أن نرجع إلى المتواتر والمحفوف، وأن نميز كل الأخبار بالعلم فبها، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم فينتج حجية الخبر المفيد للظن بالحكم. وهذا كيف ما كان يردنا إلى الفكرة أن الحجة أخبار تفيد الظن، لا كل ظن بالحكم. مثلا قلت: مع أن السنة في الإصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره، وبالتالي ظاهر الاستعمال إرادة هذا الإصطلاح لعدم نصب قرينة على إرادة غيره، مع ذلك يرد عليه ثانيا أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحج. أنا ماذا قلت ذاك اليوم في تفصيل الجواب؟ يعني السنة هي التي، السنة الواقعية هي التي يجب الرجوع إليها والعمل بها بالإجماع والضرورة والتواتر، وما كان من الأخبار اللي هي حاكية حكاية عن السنة مفيدا للقاطع مثل المتواتر أو المحفوف بالقرينة فهذا مضمونه سنة واقعية، مقطوع بأن ما جاء به سنة قاله الإمام أو فعله أو قرر، فحكمه حكم السنة، يعني يصح أن يقال في هذا إنه يجب العمل به بالإجماع والضرورة والتواتر. لكن الأخبار هي حكايات ظنية فقط ولا تفيد أكثر من الظن بأن مضمونها سنة، هذه لا يصح فيها دعوة إجماع وتواتر وضرورة. إذن العمل بالأخبار أو الأمر بالعمل بالأخبار محكية إذا أفادت القطع المفيدة للقطع بالصدور ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة إلى السنة الواقعية، لأن مضمون الذي يفيد القطع سنة واقعية وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب كالتواتر أيضا. وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة ولا تفيد إلا الظن بأن هذا قول الحجة أو فعله أو تقريره، فلم يثبت هذا الرجوع بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل، فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة أن هذه الأخبار لابد أن يرجع إليها ليأخذ منها الأحكام كما ادعاه الشيخ والعلامة في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم جميعا. وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها، وإلا ما كان خلاف في وجوب العمل بهذه الأخبار وحجيتها، مع أنه وقع الخلاف كأشد ما يكون. وأما بلى، ولعل هذه الدعوة قرينة على أن مراده من السنة السنة الواقعية نفس قول المعصوم أو فعله أو فعله أو تقريره، لا الأخبار يعني حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم وغايته أن توجب حصول الظن بكون مضمونها سنة. إذن دعوى الضرورة على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار والحكايات لا تصح. نعم، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لهذا المناط، لا لأن أخبار ظنية ومن حيث هي أخبار ظنية، بل من باب ولأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية، يعني لكان لها وجه لكن يرد عليه، فالتفت إلى هذا، لكان للدعوة وجه. فإذا من الضروري أن نقول يجب الرجوع إلى هذه الأخبار لأن طرحها بالكلية وعدم الرجوع إليها أصلا خروج عن الدين، فهذه الدعوة لها وجه، لكن يرد عليه أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها من هذه الأخبار، مطابقتها بمضامينها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل، جهلنا بها تفصيلا، لكن الشارع عند الجهل لا يرفع التكاليف عنها ولا يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو لا يؤيد حكم العقل، يعني ولا يكون هنا للعقل حكم بقبح العقاب بلا بيان، لم يبين إذن يقبح العقاب، لا ليس هكذا. إذا كان هذا هو المقصود إذن فهذا يرجع إلى دليل الانسداد المعروف الذي ذكروه لحجية الظن، واللي مقدمته أن لنا علما بتكاليف واقعية مطلوبة لم يرفع اليد عند الجهل، وهذه كثير منها معظمها إن لم أقل كلها موجودة في مضامين هذه الأخبار. ولا يجوز الرجوع إلى الاحتياط، ولا يجوز تقليد العالم الانفتاح، ولا يجوز إجراء الأصول في مواردها، إذن يتعين تشخيص هذه الأحكام بالظن، سواء أفاد الظن الخبر أو غيره مقابل الوهم. هذا دليل الانسداد، ومفاده ليس إلا حجية كل ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن تكليف واقع، حجية الظن من الأخبار وغيره. وإن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة خصوص، ذاك من جهة علم إجمالي بأحكام، وهذه الأخبار فيها مطابقة بنسبة كبيرة عظيمة لتلك الأحكام، لأن لا يعني أعلم إجمالا بوجود الأحكام فيها، هكذا يصبح النتيجة. الآن تقول لا، ليس من جهة العلم الإجمالي بالأحكام فيها، بل من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار. وإن كان يفترض أن ما تعلم إجمالا أو ما تعلم تفصيلا بصدوره أن يكون مضمونه حكما واقعيا، لكن فعلا يقول ابتداء عندي علم بصدور هذه الأخبار لا بمطابقة مضمونها للواقع. مطابقة مضمون الواقع لا تستلزم حتما الصدور، وإن كان يظن معها بالصدور مثلا، لكن قد يكون هذا غير صادر ومع ذلك مضمون ومطابق للواقع. كذب مثلا، اشتبه في نسبته إلى فلان لكنه طابق الواقع، يمكن. لكن إذا علمت بالصدور أعلم أن مضمونه حكم واقعي ما دام الجهة الأخرى محرزة، وهي أنه صادر لبيان حكم الواقع وله مقتضى الأصل وظاهره الدلالة كما هو المفروض، واضح. لكن يمكن مع أن العلم بصدور أخبار يستلزم العلم بمطابقة أو بكون مضامين هذه الأخبار الصادرة أحكاما واقعية تطابق الأحكام الواقعية، مع ذلك يمكن أن أقرر الدليل من جهة العلم بصدور الأخبار. لي علم بصدور الأخبار، وهو إن كان يستلزم العلم بمطابقة مضامينها للواقع، لكن أقول من علم بصدور أخبار في جملة وجب عليه العمل بالصادر، فإن أمكن تحصيله بالعلم فبه، وإلا تنزل إلى الظن، فما ظن بصدوره من الأخبار أخذ به. إذا كان هكذا رجع إلى ذاك الوجه الأول. لذلك يقول وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت، يعني حتى لا تكون النتيجة إلا حجية الخبر الظني، ولا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون كما هي نتيجة ذاك الوجه الأول، ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر، نعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرة من هذه الأخبار التي بين أيدينا ولا يمكن تحصيلها بالعلم، فيتنزل إلى الظن بالصدور، فيصبح النتيجة أن كل خبر ظن بصدوره وجب الأخذ به يعني حجة، ويكون وجها عقليا لإثبات حجية الخبر. وهذا عين الوجه الأول العقلي المقام لإثبات حجية الخبر. فهذا الوجه يرجع الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه فراجع. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر. الآن يرجع إلى الأول، ها تمام الكلام في الأدلة يعني أعم الكتاب والسنة والإجماع بوجوهه والعقل بتقريراته. إلى الآن ذكرنا تقريرات العقل التي تقام لحجية الخبر، بعد ذلك سيأتينا تقريراته لإثبات مطلق الظن أعم من الخبر. فإلى الآن تمت الأدلة التي أقيمت على حجية الخبر، وقد عرفت وعلمت دلالة بعضها مثل الإجماع كما ناقشنا مطولا وبينا، وعدم دلالة البعض الآخر مثل الآيات. آيات كلها ناقش المصنف في دلالتها مثلا، والإنصاف أن الدال منها الأخبار مثلا في الجملة تدل، يمكن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والإطمئنان بمؤداه. وهكذا قال عندما انتهى من استعراض الكلام في الأخبار، قال تدل في الجملة لكن الإنصاف أن القدر مجق منها الخبر المفيد للأطمئنان. هنا أيضا يعيد هذا المعنى ويقول والإجماع أيضا كان له كلام أنه وإن ثبت بهذا المعنى لكن لم يعلم أنه يراد العمل بما سوى ما يفيد الوثوق والأطمئنان، خصوصا على الوجه الذي جمع فيه بين كلام الشيخ وكلام السيد. كلام السيد يقول هذه كلها مقطوعة لذلك رجعنا بها، وأكثر أخبار يمكن تحصيله بالقاطع لأنه متواتر أو معه قرائن مثلا. هذه العبارة أو غيرها أو العبارة التي قال بل لا يقصى، ليست كل هذه الأخبار حجة، لا يعمل بها، لا يعمل بخبر بالخبر مثلا. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم. السلام عندما قال هذه الأخبار أكثرها معه قرائن، ما المراد من القرائن؟ ليست قرائن العلم بمعنى اليقين الذي لا يقبل الاحتمال، بل بمعنى الوثوق، لأنه حكي عنه تفسير العلم بما أفاد سكون النفس فيشمل الاطمئنان والوثوق. والشيخ لا ينفي هذا، الشيخ عندما قال هذه الأخبار أكثرها مجرد ماذا قصد؟ القرائن الأربع، الكتاب والسنة والإجماع والتواتر بحسب العبارة والنسخة، والعقل بحسب موضع ثاني وبحسب ما ينبغي وكما بينته هناك. هذا الذي نفاه، قال لأنه إذا كان معه شيء من هذه القرائن يحصل منه العلم، وإذا حصل العلم كانت الحجية للعلم لا للخبر، واضح؟ فالبحث عن الخبر المجرد، هذا المجرد إذا كان بصفة كذا وكذا كان راويه سديدا لا يطعن عليه إلى آخره، فأنا وجدت الطائفة عاملة بهذا النحو من الأخبار. فالنتيجة أن الذي يعمل به السيد ما يفيد السكون، والذي يعمل به الشيخ من هذا القبيل أيضا هو هذا. لماذا؟ لأن إذا كان راويه سديدا وضابطا في الناقل، ويركن إلى روايته ولا ترد ولا تنكر عليه، وكان مرويا في كتب أصحابنا المعتمدة. حينئذ هذا يكون مما يفيد الوثوق أيضا بهذا المعنى. يمكن الجامع بهذا الشكل، والنتيجة أن هذا هو القدر المتيقن من دعوى الإجماع ومن دلالة الأخبار. فما دل منها كالأخبار في الجملة ودعوى الإجماع الدال لا يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه. وهذا المعنى هو الذي فسر به الصحيح أيضا في مصطلح القدماء، ما أفاد الوثوق والاطمئنان، لأن القدماء ما كان عندهم مصطلح صحيح بهذا المعنى الذي قسمت به الأخبار في الأزمنة الأخيرة. ما المعيار في هذا المعنى؟ يقول: والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا. واضح؟ بعيدان يعني لا يعتد به، لا يلتفت إليه العقلاء، لا يعتني، بحيث لا يعتني به العقلاء، ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد. هذا التحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان. مسمى الرجحان يعني مطلق الظن، أي مرتبة وأدنى مرتبة من الظن. إذا كان عندك مرتبة أو أي مرتبة من الظن ومسمى الظن، فلا ينافي أنك متردد ومتحير. يكون عندك 51% احتمال الصحة، ومع ذلك لا ينافيه صدق أنك متردد متحير، بل في 50 في 60 وفي 70% وفي 80 أقول لك متحير متردد. نعم، إذا بلغ 95 97 مثلا 98 بنظر العقلاء لا يلتفتون إلى احتمال خلاف الضئيل، ولا يعد الإنسان معه متحيرة ومترددة كما قال سابقا في الاطمئنان. لا يعد في بعض مباحث آية النبأ، لا يعد الإنسان المطمئن متحيرا ومترددا عرفا. فمثل هذا بل هو القدر المتيقن، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة. بعدما تتروى وتتأمل في شكوك الصلاة مثلا تطمئن بأنه كان كذا أو كذا يزول مثلا. فافهم وليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد. أنا أريد أن أكتفي اليوم بهذا المقدار للظرف الخاص، والحمد لله رب العالمين.